طاب صباحكم نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 23 من آب 2024 التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي وهادي الهاشم. صباح الخير. عناوين النشرة: تصعيد باكر اليوم في الجنوب، والجيش الإسرائيلي يتوقع ردا واسعا من حزب الله مطلع الأسبوع المقبل. 564 شهيدا منذ 8 أكتوبر الماضي، ولبنان الرسمي يعمل على التمديد لليونيفيل من دون تعديل. علامات استفهام حول مصير العام الدراسي، والحلبي لم يصدر بعد مذكرات خاصة ببدء تسجيل وانطلاق التدريس. مفاوضات القاهرة تستأنف اليوم مظللة بتعنت نتنياهو حول معبر فيلادلفي وفشل زيارة بلينكن. هاريس تصف ما يجري في غزة بالمدمر، وترامب يقطع مقابلة على الهواء في أريزونا خشية عملية اغتيال جديدة. أهلا بكم. يعيش لبنان بأكمله والجنوب بشكل خاص على وقع مفاوضات الهدنة المؤقتة في غزة، فرئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن غادر المنطقة من دون تليين رأس باليمين نتنياهو المتمسك بالبقاء في معبر فيلادلفي، الأمر الذي ترفضه حماس ومعها مصر. وبالتزامن مع استئناف المفاوضات في القاهرة، على ما أعلن مسؤول أمريكي، يتوجه إلى إيران وزير الخارجية القطرية في مسعى يؤخر أو ربما يلغي الرد على اغتيال إسماعيل هنيه، ويؤثر على حزب الله المصر على الرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر. في الغضون يعمل لبنان على التمديد لقوات اليونيفيل من دون أي تعديل تسعى إليه تل أبيب مدعومة من واشنطن. أما في الهموم الأخرى، فقد أبحرت حاملة الفيول الجزائرية أمس متجهة إلى الشاطئ اللبناني لإعادة النور إلى منازل اللبنانيين بعد العتمة الشاملة التي حلت فيها منذ نحو أسبوع. والبداية من الميدان جنوبا.
دوت صافرة الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدات حدودية جنوبية. حسين معنا والتفاصيل.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخرج هذا الهدوء تحديق للطائرات الإنقاذ فوق عدد من القرى والبلدات الجنوبية لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي كان آخرها ليلا غارة على حي القندول في بلدة ميس الجبل في القطاع الشرقي، سبقها غارة على دفعتين استهدفت بلدة شاحين في القطاع الغربي. العدوان الجوي هذا ترافق أمس مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية استهدفت أطراف بنت جبيل ويارون، ما أدى إلى اشتعال النيران. كما استهدفت مدفعية العدو أطراف ومحيط بلدات عيط الشعب والخيام وبرج الملوك، وتعرضت بلدتي عيطرون وبليدة لرشقات الرشاشة من مواقع العدو في الملكي وبياض بليدة. في المقابل هاجمت أمس المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت عن استهداف موقعي المرج والملكية وسكنة برانيت بقذائف المدفعية. كما استهدفت تموضعات وانتشار لجنود العدو في محيط موقعي المطلي والغجر، وتجهيزات تجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية أصابت هدفها بدقة، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات لجنود الاحتلال في مستعمرة كريات شمونة، وانتشارا لجنود العدو في سفنة أفيفيم، بالإضافة إلى استهداف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرات المطلي والمنارة وزرعيت، وحققت في هجماتها إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفي سياق متصل بحرب الإسناد، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 564 حالة وفاة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي. إلى ذلك كشفت القناة 13 الإسرائيلية أنه على خلفية موجة الهجمات الإسرائيلية غير المعتادة في لبنان في الأيام الأخيرة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال رد فعل حزب الله في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا انهارت الاتصالات مع حماس. ووفقا للتقديرات فسوف يشمل ذلك وابلا واسع النطاق من الهجمات على الشمال وربما الوسط أيضا. وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحسب التقديرات من عواقب انهيار المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار المؤقت في غزة.
في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد الجبهة الداخلية تفقد الحدود الشمالية حيث بحث في تعزيز الاستعدادات العسكرية، توازيا نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مجلس الجولان اتفاقه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعريف الجولان والجليل في إطار مستوطنات خط المواجهة. إلى ذلك نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى أن نشاط حزب الله يتزايد ومستوى الأمن في الشمال أقل.
ومع استمرار تصاعد المواجهات اليومية نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر استخبارية إسرائيلية تأكيدها أن حزب الله بات أكثر تصميما على تنفيذ الرد في وقت قريب نسبيا، ويستعد جهاز الأمن لسيناريوهات مختلفة منها محاولة الحزب المس بقواعد الجيش الإسرائيلي في الشمال وفي غوش دان أي منطقتا تل أبيب والوسطى وهما أكبر منطقة حضرية في إسرائيل. في الغضون يقول مصدر في الثنائي أمل حزب الله لصحيفة الشرق الأوسط إن الحزب ليس في وارد الانجرار لتوسعة الحرب لأنه لا يريدها ويمارس ضبط النفس إلى أقصى الحدود لمنع حصولها من خلال عدم توفير ذرائع لإسرائيل، ويفترض بواشنطن أن ترفع منسوب الضغط على نتنياهو لما لديها من أوراق، وليس هناك من يصدق بأن لا قدرة لها لإلحاقه بالمباحثات توصلا لوقف إطلاق النار في غزة.
توازيا يتحسب الرئيس نبيه بري للتداعيات المترتبة على تمرد نتنياهو على الإدارة الأمريكية ما لم تنزل بكل ثقلها للانخراط في الجهود الرامية للتوصل لوقف النار في غزة. وفي معلومات للشرق الأوسط فإن بري لم يكن مرتاحا للتمهل الأمريكي بمراعاة نتنياهو بدلا من الضغط عليه، مبديا في هيئة الرئاسة في حركة أمل قلقه حيال تمادي إسرائيل في تصعيدها الذي طاول بلدات بقاعية في العمق اللبناني. ونقل مصدر في أمل عن بري تشديده على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية ليكون في وسع اللبنانيين استيعاب التصعيد الإسرائيلي الذي لا مبرر له سوى استدراج الحزب لتوسيعة الحرب. وحذر المصدر من رضوخ واشنطن للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو على الرئيس الأمريكي جو بايدن لجهة أنه يتصرف وكأنه أحد أبرز الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وفي ضوء الأجواء الميدانية المشحونة أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن الوضع في جنوب لبنان لا يزال متوترا للغاية، مشيرا إلى أن اليونيفيل طبقت منذ 8 تشرين الماضي بروتوكولات أمنية للحفاظ على سلامة حفظة السلام ليتمكنوا من مواصلة عملهم في تهدئة الأوضاع التي لا يمكن التنبؤ بها. وقالت ننتي نحن لا نتلقى معلومات مسبقة من أي طرف أو جهة فاعلة بشأن مكان أو توقيت حدوث أي عمل عسكري وشيك، بل نتصرف بدافع من الحذر الشديد.
وأمس جدد الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد أن كل الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية التي يجريها حاليا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل في مجلس الأمن الدولي بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته لكونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب حذر من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة. وحبيب أكد في خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاو عدم رغبة لبنان بالتصعيد واندلاع حرب والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة. في الموازاة أكدت الوزيرة كاميكاوا أن اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الأطراف كافة إلى الامتناع عن التصعيد وإلى تجنيب المنطقة حربا شاملة، متمنية على الحكومة اللبنانية الطلب من حزب الله عدم التصعيد، مشيرة إلى أن اليابان تنسق في مجلس الأمن مع فرنسا بصفتها حامل القلم في مسألة التمديد لليونيفيل، إدراكا منها لأهمية هذا التمديد.
ومع اقتراب موعد التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، أكدت مصادر رسمية أن الولايات المتحدة تراجعت عن طلبها إدخال تعديلات على مشروع القرار، وأن الاتصالات مع المفدى الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين وفرنسا، وهي الطرف الذي يعد صياغة مسودة القرار، أدت إلى التوجه نحو إقرار التمديد من دون أي تعديل في مهام القوة وطبيعة عملها وآلية التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني. وأكدت مصادر دبلوماسية لصحيفة الأخبار أن القرار سيمر من دون أي مشاكل. وسط الأجواء العسكرية غير المطمئنة، ترتفع الأصوات للمطالبة بمطار جديد في لبنان. رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع كتب على منصة أكس: هل يستطيع أحد أن يفسر لي لماذا لا تبادر الحكومة إلى تشغيل مطار لقليعات، خصوصا أن بناه التحتية متوفرة بشكل كامل تقريبا ولا يلزمه إلا بعض التجهيزات التقنية، وخصوصا أيضا أن القاصي يعلم كما الداني بأن مطار بيروت معرض للمخاطر والمحاذير، وخصوصا أيضا وأيضا أن الحكومات الموجودة موجودة لتسيير أمور المواطنين.
وفي ظل التدهور الأمني المتصاعد على الجبهة الجنوبية، طالبت الصين رعاياها بمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن. وفي سياق الجهود المستمرة لتأمين التغطية المالية لعلاج جرح الحرب من غير اللبنانيين لا سيما السوريون منهم، عقد وزير الصحة في رأس الأبيض اجتماعا مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. وقد أكد الوفد تأمين التغطية الطبية لجرح الحرب من النازحين السوريين المسجلين حصرا على لوائح المفوضية والمعروفين لديها حتى سقف $5,000، وذلك في المستشفيات المتعاقدة معها. وأشار الوفد إلى العمل على توسعة مروحة المستشفيات المتعاقدة مع المفوضية تحسبا لتزايد الحاجات في حال توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان.
رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله قال: لا يمكن الادعاء بالجاهزية في كل سيناريوهات، لا سيما في ضوء ما نشهده في غزة من حرب وتدمير للمستشفيات. عبد الله تحدث إلى صوت كل لبنان.
موضوع الكهرباء موضوع وطني عام، ليس فقط للقطاع الاستشفائي. موضوع الطاقة الشمسية ربما أسهل القيام به خارج بيروت، وهذا ما تم خاصة المؤسسات الحكومية. وزارة الصحة وضعت خطة من سنوات هذا الموضوع، تأمين الفيول أو كمية مخزون ضروري للمستشفيات أعتقد مهمة أساسية. القول أننا يعني جاهزون لكل سيناريوهات مبالغ به. أن نقول أننا نعمل ما في جهدنا واستطاعتنا وما نملك الإمكانات بالقطاع الاستشفائي الذي لم يتعافى كليا بعد من أزمته من 2019، صحيح هناك جهد استثنائي يتم وضعه من قبل المستشفيات، من قبل وزارة الصحة وقبل الجهات المعنية لتأمين الصمود الممكن المطلوب بحال توسعت الحرب مع العدو الإسرائيلي.
دكتور عبد الله، كلام زميلكم في كتلة اللقاء الديمقراطي أنا مروان حميدي رفع منسوب القلق.
ربما التعبير لم يكن المعنى المباشر للكلام دقيق، لأنه أستاذ مروان وهو يملك خبرة سياسية كبيرة وشبكة علاقات تؤمن له معلومات أحيانا دقيقة. هو قال أنه تعثر المفاوضات حول وقف الطعن في غزة قد يجعل لبنان عرضة قريبة لحرب بين أيام وساعة، هذا حرفيا ما قاله. ووضح بعض فيما ذلك أنه القراسي لهذا الموضوع.
ألم يكن هناك من ملاحظة من الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط؟
بصراحة ما عندي علم، لو في كان طلع بيان عن الحزب الاشتراكي.
وبسبب الحرب الدائرة في الجنوب، يبدو العام الدراسي مترنحا بين تريث الأهالي وعدم الإقدام على تسجيل أبنائهم وشراء الكتب على مستوى المدارس الخاصة في قرى الشريط الحدودي والنبطي وصيدا، وبين عدم إصدار الوزير عباس الحلبي مذكرات خاصة بمواعيد التسجيل وبدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، وسط سيناريوهات كثيرة متداولة داخل الأوساط التربوية حول التأجيل أو تعليق العام الدراسي لمدة عام.
في غضون ذلك تشير المعلومات إلى أن التحقيق مع المتورطين بتسريب امتحانات الشهادات الرسمية يسير بشكل صوري وشكلي، وأن البعض أوقف ليومين أو ثلاثة والبعض الآخر حضر ولم يتم التحقيق معه بحسب صحيفة الأخبار، ويجري إخلاء سبيل البعض على خلفية تدخلات سياسية. واستبعدت المصادر المطلعة أن يكشف التسريب طالما أن التحقيق يقتصر على ناشطين في بعض المنصات التعليمية فحسب، ولم يتوسع ليشمل مسائل أثيرت خلال الامتحانات، ولا سيما ما حصل في لجنة الكيمياء من تأخير تسليم المسابقة واستقالة رئيس لجنة الفلسفة على خلفية تسريب المسابقة وصولا إلى المسؤولين المباشرين عن الاستحقاق.
أبحرت الناقلة الجزائرية عين أكر مساء إلى لبنان محملة بشحنة أولى تبلغ 30,000 طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة على أن تتبعها شحنات أخرى. وسط هذه الأجواء طلبت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان من جميع الأفرقاء تسوية خلافاتهم السياسية بعيدا من مؤسسة كهرباء لبنان، ليتسنى لها القيام بواجبها تجاه المواطنين والسير بتنفيذ خطة النهوض بقطاع الكهرباء خاصة في هذه الظروف القاهرة. متى تعود معامل الإنتاج إلى العمل؟ نسأل الوزير وليد فياض. معالي الوزير صباح الخير.
صباح النور.
بين موعد وصول الباخرة الجزائرية وموعد صدور نتائج فحص الفيول، كم على اللبناني أن ينتظر ليعود التيار الكهربائي إلى منزله؟
أهلا فيك. بس بالنسبة لوضع المعامل هلأ في حوالي بين 100 و200 ميجاوات على الشبكة من كهرباء لبنان، اللي هني من معامل الزهراني. أوكي، هيدا بفعل الديزل اللي المنشآت عطيته لكهرباء لبنان، وهيدا بيعطي الكهرباء للمرافق الحيوية وفيها المطار وغيره. الشحنة اللي جاي صارت السبوت كارغو اللي جاي من مصر تصل لبنان ب 26 شهر. التدبير اللي أجريناه حتى ما نخسر وقت هو أنه نعمل عينة على البضاعة بعد ما تحمل على ظهر الباخرة وترسل بالـ DHL من مصر، ترسل إلى فيريتاس بدبي لحتى تفحص بنفس الوقت اللي السفينة عم تيجي على بيروت، لأنه بدأ يومين لتوصل على بيروت، فبالتالي بيكون بنفس الوقت عم بيصير الفحص. أول ما توصل على بيروت إذا كان طلع نتيجة الفحص يعني التست على البضاعة الديزل الجازويل إيجابية ومتطابقة مع مواصفات كهرباء لبنان، تفرغ البضاعة بسرعة بهالحالة وما بتنتظر أكثر من هيك. فبالتالي تقدر تفرغ البضاعة يمكن ب 26 شهر نفسه، وب 27 شهر بنعاود التربيب في الكهرباء لبنان، تعاود التربيب 600 ميجا وات اللي المفروض يعطي لحد الست ساعات في المنازل.
معالي الوزير، المستشفيات الكبرى في بيروت لا تستطيع الاستفادة من الطاقة الشمسية، ونحن في عز حرب قد تتسع في أي لحظة إن أراد بنيامين نتنياهو تدمير لبنان فوق رؤوسنا. هل من خطة لإعطاء المستشفيات الكبرى في العاصمة التيار الكهربائي من المنشآت الكهرومائية؟
مدام نحن في بعض المستشفيات الحكومية والمستشفيات الكبرى عندها خط خدمة يصل مباشرة من التوتر المتوسط لإلها، يعني بتقدر كهرباء لبنان تعطيها مباشرة، وفي مستشفيات أخرى ما بتقدر لأنها مزروعة بالشبكة مع باقي المحيط تبعها. فبالتالي اللي عم بتقولي ممكن يصير بجزء من هذه المستشفيات حسب شبكة، حسب فنيا إذا كان عنده خط خدمة أو لا. هلا بنفس الوقت نحن عم نقوله إنه الغاز جاي من كذا مصدر ومفروض إنه يأمن ترغي للمستشفيات، ما بعتقد رح يكون في مشكلة. هلا إذا العدو الصهيوني بده يعمل شيء أكيد، يعني ما تنسي أنت إنه المنظومة اللي عندنا المولدات الخاصة اللي هي منتشرة على كل الأراضي اللبنانية ببعض المكان الأماكن في طاقة شمسية كمان أكثر منتشرة، هي بتعطيك نوع من الحماية ضد الضرب المركز مثلا على معامل الطاقة الكبرى. بس أكيد نحن ما فينا نضمن كمان نتائج إذا في تعدي على المعامل الكبرى أكيد بيتأثر الوضع، بس نحن عم نعمل حساباتنا أنه يكون في ديزل بالمنشآت وأيضا بالقطاع الخاص بالمخزون تبعهم ليكفي على القليل شهر وأكثر للاحتياجات الضرورية مثل الأمبولانسات، مثل الالتجاء للمستشفيات يعني ديزل الخاص للمستشفيات، مثل قطاع المياه الضروري الحيوي وغيره.
على أمل أن يلتحق لبنان قريبا بدول الجوار ويتمتع بالكهرباء الرسمية على مدى 24 ساعة. معالي الوزير وليد فياض، شكرا جزيلا لك. مخاطر الحرب الشاملة تقلق اللبنانيين على أكثر من مستوى، ولعل أبرز هذه المستويات المواد الغذائية. هل هي متوفرة؟ وماذا عن سلاسل التوريد إن توسعت الحرب؟ عن هذه الأسئلة أجاب هاني البحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية عبر صوت كل لبنان، نستمع إليه.
احنا صرنا بحرب من 10 أشهر، يعني ما حدا يقلل من الوقائع اللي نحن فيها. الناس يمكن خايفين من هجوم بري او من هجوم على منشآت او تقطع اوصال البلد، اسوة باللي صار بحرب تموز او اللي عم بيصير بغزة. نحن من هالناحية اكدنا من الاسابيع الماضية انه لحديت هلا لما لازم يكون في اي اشكال على الامداد على القليلة على 2 أو 3 اذا لا سمح الله صار حصار بحري او صار أمور كتير كتير كبيرة. نحن صار في اجتماعات بالأسبوعين الماضيين مع وزير الاقتصاد، مع مدير عام الاقتصاد، مع رئيس الوزراء، مع لجنة الطوارئ، حطينا الخطط. الشركات عم بتوزع بضائعها في معظم المناطق اللبنانية حتى في حال صار انقطاع يكون في مجالات لهالشي، توزيع المخاطر.
اليوم يعني هناك عامل أساسي إضافي، بينما لبنان يواجه خطر الحرب هو غارق في العتمة. نعلم أن المرفأ ينعم بالتيار الكهربائي، ولكن هل التبريد مؤمن للمواد الغذائية التي تحتاج للتبريد؟
حتى يعني بأقصى الحال، أصعب وقت مرق فيه مرفأ بيروت هو وقت انفجار المرفأ بسنة 2020.
نعم.
وقتها سعينا ونجحنا ضمن 48 ساعة نرجع نأمن التيار الكهربائي عبر المولدات على القطاع اللي فيه كونتينرات مبردة. بالأمور الصعبة قدرنا نتخطاها وقدرنا نأمن التيار لحديق لها المنطقة بالذات.
وماذا عن مخازن المؤسسات المستوردة للمواد الغذائية؟ هل من تيار كهربائي متوفر؟ وهل نحن في موقع آمن؟
هو هيدي من ضمن خطط التموين يلي عم تأمنها الشركات. يعني الشركات مش بس عم تأمن المواد الغذائية، الشركات اللي عندها تبريد يعني البضاعة هي رسمالة، وبالتالي إذا وقف التيار عنا بيكون رسمالة راح.
في السرايا الحكومية ترأس رئيس نجيب ميقاتي اجتماعا لاستكمال البحث في مشروع موازنة العام 2025. ماليا أيضا أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أنه يعمل لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية، معلنا أن قرار مجموعة العمل المالي فاتف سيصدر الشهر المقبل.
ونعود ونكرر أهمية الدعائم الأربعة التي يجب الارتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به اليوم: المحاسبة عن طريق القضاء، إعادة أموال المودعين، إعادة النهوض بالاقتصاد من خلال النهوض بالقطاع المصرفي، وأخيرا البدء بورشة الإصلاحات الهيكلية في الدولة اللبنانية.
حياتيا أيضا حدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ما بين 15 و30 من أيلول المقبل موعدا لاستئناف الدفع للمستفيدين من برنامج أمان. رغم التعثر الذي يعيق التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة. أشار مسؤول أمريكي عبر شبكة سي بي أس إلى استئناف المحادثات في القاهرة بشأن كيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيسي جهازي الموساد والشبك موجودان في مصر لإجراء محادثات بشأن اتفاق الهدنة في القطاع، على ما نقلت وكالة فرانس بريس. تأتي هذه المفاوضات بعد يومين من انتهاء جولة شرق أوسطية جديدة قام بها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن من دون أن تؤدي إلى حدوث فراج. وفيما أفاد موقع ولا بأن ممثلين عن إسرائيل ومصر والولايات المتحدة يجتمعون اليوم في القاهرة لبحث قضية محور فيلادلفي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا يقضي بإنشاء 8 أبراج مراقبة على طول المحور المذكور، كما اقترحت واشنطن إنشاء برجين، إلا أن الجانب المصري قد رفض الاقتراحين.
ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مسؤول أمريكي تحدث مع إسرائيليين إقراره بأن رحلة الوزير بلينكن إلى المنطقة لم تكن معدة بشكل جيد. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين منخرطين بالمفاوضات قولهم إن الانتخابات الأمريكية تقف وراء فشل رحلة بلينكن الأخيرة إلى المنطقة. هذا وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي خلال اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوقع مرونة إسرائيلية مع بر فيلادلفي، لكن صحيفة هآرتس نقلت عن مصدر سياسي تأكيده أن نتنياهو لم يغير موقفه. وإزاء هذا التصلب الإسرائيلي يقول مسؤول عربي أن لا جدوى من انعقاد جولة المفاوضات في القاهرة إلا إذا ضغطت واشنطن على نتنياهو، معتبرا أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حملت حركة حماس مسؤولية العرقلة بشكل غير دقيق. وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن إعلان بلينكن دعم نتنياهو للمقترح الأمريكي مثير للحيرة.
في غضون ذلك يتجه إلى طهران في غضون الساعات المقبلة وزير الخارجية القطرية محمد عبد الرحمن آل ثاني للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين. ميدانيا قصفت المدفعية الإسرائيلية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مخيما صيرات وسط القطاع. إلى ذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها يتصدون للقوات الإسرائيلية في خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث أصيب شاب فلسطيني، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة جبع جنوبي مدينة جنين شمال الضفة، واقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية حي كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة وبلدة نوبة غربي الجليل. وفي سياق متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الأمن القومي إتمار بن كفير انسحب من اجتماع وزاري وطالب بإقالة رئيس الشباك بعد تحذيره من الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية.
في ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي تعهدت المرشحة الرئاسية كامالا هاريس بأن تكون رئيسة توحد كل الأمريكيين لتحقيق تطلعاتهم، وقالت لدينا فرصة ثمينة في هذه الانتخابات لتجاوز معارك الانقسام. وإذا رأت أن حجم المعاناة في غزة يدمي القلب وأن الوقت قد حان لصفقة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، أكدت وقوفها الدائم مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
في المقابل اعتبر المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ستقودنا إلى حرب عالمية ثالثة نووية، مشيرا إلى ارتفاع منسوب المخاطر الأمنية في الولايات المتحدة بسبب أداء هاريس في ملف الحدود. وقطع ترامب مقابلة مباشرة على الهواء بعد انتشار مخاوف من وجود تهديد باغتياله في ولاية أريزونا.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تستقر في الداخل.
ختاما تذكير بالعناوين: تصعيد في الجنوب مع ساعات الصباح الباكر، والجيش الإسرائيلي يتوقع ردا واسعا من حزب الله مطلع الأسبوع المقبل، 564 شهيدا منذ 8 أكتوبر الماضي، ولبنان الرسمي يعمل على التمديد لليونيفيل من دون تعديل، علامات استفهام حول مصير العام الدراسي، والحلبي لم يصدر بعد مذكرات خاصة ببدء تسجيل وانطلاق التدريس. مفاوضات القاهرة تستأنف اليوم مظللة بتعنت نتنياهو حول معبر فيلادلفيا وفشل زيارة بلينكن. هاريس تصف ما يجري في غزة بالمدمر، وترامب يقطع مقابلة على الهواء في أريزونا خشية عملية اغتيال جديدة.
ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.